أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنكر بعض الأصحاب من الأخباريين الحاجة إلى علم الرجال أنكروه واستدلوا على ذلك بأمور مختلفة ونحن نكتفي بذكر ثلاثة من هذه الأمور. الأمر الأول قطعية روايات الكتب الأربعة. قال المحدث الحر العاملي: إنا قد علمنا علما قطعيا بالتواتر والأخبار المحفوفة بالقرائن أنه قد كان دأب قدمائنا وأئمتنا في مدة تزيد على 300 سنة ضبط الأحاديث وتدوينها في مجالس الأئمة عليهم السلام وغيرها، وكانت هم علمائنا مصروفة في تلك المدة الطويلة في تأليف ما يحتاج إليه من الأحكام الدين لتعمل به الشيعة، وقد بذلوا أعمارهم في تصحيحها وضبطها وعرضها إلى أهل العصمة، واستمر ذلك إلى زمان أصحاب كتب الأربعة، وبقيت تلك المؤلفات بعدهم أيضا مدة، وإنهم نقلوا كتبهم من تلك الكتب المعلومة والمجمع على ثبوتها، وكثير من تلك وصلت إلينا. يريد المحدث الكبير حر العاملي صاحب وسائل الشيعة يقول: الروايات التي وصلت إلينا روايات منقحة، روايات التي يمكن أن نعتمد عليها. وأيضا قال مرحوم المحدث حر العاملي في موضع آخر: إن جميع علماء الإمامية أجمعوا على اعتبار الكتب الأربعة والعمل بها والشهادة بكونها منقولة عن الأصول 400 المجمع عليها والمعروض على الأئمة عليهم السلام، بل بعضهم يدعي انحصار المعتمدة في الفروع أو الكتب المتواترة فيها. يعني يقول: أنا أنقل من الكتب المعتمدة والكتب المتواترة، ولذا ما جئنا به في كتب الأربعة هي مسائل وروايات دقيقة ليس مأخوذة من كل شخص أو أي كتاب. السيد الخوئي أجاب على هذا الدليل الذي ادعاها من أنكر الحاجة إلى علم الرجال، وقال: ذهب جماعة من المحدثين إلى أن روايات كتب الأربعة قطعية الصدور، وهذا القول باطل من أساسه ومن أصله، إذ كيف يمكن دعوى القات بصدور روايات كتب الأربعة مع أنها في الكتب يكون راوي كذاب، يكون راوي وضاع، إذ كيف يمكن دعوى القات بصدور رواية رواها واحد عن واحد، ولا سيما أن في رواية الكتب الأربعة من هو معروف بالكذب والوضع، كيف يمكن نعتمد على روايات كتب الأربعة؟ وأيضا أستاذنا الوالد الشيخ التبريزي رحمة الله عليه ردا على من أنكر الحاجة إلى علم الرجال قال قدس سره: كيف يمكن أن نحكم بقطعية صدور روايات كتب الأربعة مع أنه فيه من ذمه الإمام عليه السلام، ومن هو كذاب، ومن هو وضاع، ومن هو ضعفه الرجاليون؟ كيف يمكن نعتمد على كتب الأربعة ونقول كل الروايات قطعية الصدور؟ لا يمكن، لأن نظرنا إلى الكتب رأينا أشخاص موجودين الإمام ذمهم، رأينا أشخاص موجودين كذابين، رأينا أشخاص موجودين وضاعين، رأينا أشخاص موجودين في الكتاب يعني في سلسلة السند من ضعفه الرجاليون. ولذا الأستاذ الشيخ التبريزي يقول قطعية رواية كتب الأربعة ليس كلاما صحيحا. ودعوى القاطع بصدقهم في خصوص روايات كتب الأربعة لا أساس لها، فإنها بلا بينة وبرهان. كيف نقول بأنه كل روايات كتب الأربعة قطعية الصدور وفي النقل موجود صدق؟ لا يمكن، لا أساس لها، فإنها بلا بينة ولا برهان. نقل السيد الخوئي رحمة الله عليه ما ذكره في الوسائل فأجاب عن بما هذا ملخصه: أولا، إن أصحاب الأئمة عليهم السلام وإن بذلوا غاية جهدهم في أمر الحديث إلا أن كونهم في دور التقية وعدم تمكنهم من نشر الأحاديث علنا مما لا شك فيه ذو مسكة، ومع ذلك كيف يمكن دعوى أنه قطعية الصدور؟ وثانيا، أن الاهتمام المزبور غاية ما يورثه العلم بصدور هذه الكتب عن أربابها، فلا يحصل لنا العلم بصدور رواياتها عن المعصومين عليهم السلام، لأن أرباب الكتب لم يكونوا كلهم ثقات أو ممن لا يحتمل السهو والاشتباه فيهم، وهكذا من روى عنه صاحب الكتب لم يمكن لنا أن نقطع بأنه لا يشتبه، هذا لا يمكن. ثم استدل بما ذكره الشيخ في العدة، السيد الخوئي استدل: إن واحدا منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوه من أين قلت هذا، فإذا أحالهم إلى كتاب معروف أو أصل مشهور وكان رواية ثقة لا ينكر حديثه سكتوا وسلموا الأمر في ذلك وقبلوا قوله. هذا الكلام الذي نقلته لكم كلام شيخ الطوسي في العدة، وسيد الخوئي يقول: فإن دلالة هذا الكلام على أن روايات الكتب المعروفة لم تكن قطعية الصدور، وإنما يلزم قبولها بشرط أن تكون رواتها ثقات للإجماع على حجيتها حينئذ واضحة ظاهرة. وعلى الجملة، إن دعوى القات بصدور جميع روايات كتب الأربعة من المعصومين عليه السلام واضحة البطلان. نعم، لو كتبوا بعض أرباب كتب الأربعة مقدمة فهم منها قطعية الصدور الكتب الأربعة، هناك لا يمكن الاعتماد على المقدمة، لأنه لما ننظر إلى الكتب نرى من هو ضعيف، من هو وضع موجود في سلسلة السند. ولذا هناك نوجه المقدمة، نبين المقدمة. مثلا أراد الكليني رحمة الله عليه يذكر روايات قطعية الصدور في الكافي، ولكن بمرور الزمان كشف أنه لا يمكن، لأنه لم يوجد في بعض الأبواب روايات قطعية الصدور، ولذا انجبر أن يذكر هذه المقدمة حسب ما تتبعنا في مقدمة كتاب الكافي. رأينا أن الكليني كتب هذه المقدمة قبل تأليف الكتاب، ولذا ذكر هناك أنا الروايات التي ذكرتها في الكتاب هي روايات صحيحة، ولكن بالواقع لما بدأ بكتابة الكتاب وجمع الأحاديث رأى أنه بعض الأحاديث رابد أن يذكرها، يذكر الأحاديث، ونرى أن الأحاديث ليس بصحيحة، ليس بموثقة، بل في الأحاديث من يكون وضاع، من يكون كذاب إلى آخر الكلام. ذكروا بعض الأصحاب من الأخباريين دليل ثاني على عدم الحاجة إلى علم الرجال، وقالوا عمل المشهور جابر لضعف السند. الروايات الموجودة في كتب الأربعة عمل الأصحاب بالروايات، وعمل الأصحاب يسبب جبر ضعف السند. ذهب بعضهم إلى أن كل خبر عمل به المشهور فهو حجة، سواء كان الراوي ثقة أم لا، وكل خبر لم يعمل به المشهور فليس بحجة وإن كانت رواته ثقات. أشكلنا عليهم، نقول إن سلمنا وقلنا عمل المشهور جابر لضعف السند، مع أنه اختلاف أكو بين العلماء، والدي وسيد الخوئي لم يقبلوا هذه الفرضية أنه عمل المشهور جابر لضعف السند، لا يقبلونه. مع ذلك لو سلمنا أن عمل المشهور جابر لضعف السند، ولكن نقول لكم أن معرفة المشهور في كل المسائل أمر مشكل، لا يمكن، لأن جملة من المسائل غير معنونة في كتبهم، وجملة أخرى لا شهرة لها، بل اختلف فيها العلماء كما عنونها العلامة في كتابه المسمى بمختلف الشيعة، وقسم منها يعد من الأشهر والمشهور. على كل، نحن لما ننظر إلى الروايات نرى أن الروايات كثيرة، ولا يمكن لنا أن نميز أي رواية عمل الأصحاب بها، ومع ذلك نحن لا نقبل هذه الفرضية عمل المشهور جابر لضعف السند. الدليل الثالث الذي اتخذوه بعض الأصحاب من الأخباريين في عدم الحاجة إلى علم الرجال هو فضح الناس. يقول التتبع حول حال الرواة يسبب فضح الناس، إن علم الرجال علم منكر يجب التحرز منه. لماذا؟ لأن في تعلم علم الرجال كشفا لأسرار الناس، ولأن فيه كشف مساوئ الناس، وقد نهينا عن تجسس معايبهم وأمرنا بالغض والستر. نقول أولا لما نرجع إلى باب المرافعات نرى إن للمنكر جرح شاهد المدعى وتكذيبه، وبالأمر بذكر المعايب في مورد الاستشارة، وأيضا وغير ذلك مما يجوز فيه الاختياب. يعني لما نرجع إلى باب المرافعات نرى أنه شارع المقدس اعطانا بعض الاختيارات في كشف الأسرار، لابد أن نتابع، لابد أن نسأل، لابد أن نرى هذا الشخص ما فعل في حياته حتى نعرف المسألة. أفرض الآن في مسائل الجنايات التي تقع وبعض الأشخاص مشبوهين في القضية، لابد أن نتابع ونسأل، وعلى كل نرى كيف يعيش هذا الشخص حتى نقدر نصل إلى نتيجة بأنه هل هذا الشخص هو المجرم أم لا. بالنهاية هذا الادعاء من البعض بأن علم الرجال علم منكر يجب التحرز منه، لأن في تعلم علم الرجال كشفا لأسرار الناس ولأن فيه كشف مساوئ الناس، هذا كلام باطل وكلام ليس بصحيح. هذا أولا. ثانيا، إن الأحكام الإلهية أولى بالحفظ من حقوق التي أشير إليها. الإسلام والأحكام الإلهية تقتضي أن نتتبع، نسأل. إذا أنت تريد تبين حكم شرعي فرعي لابد أن تصبح المسألة عندك يقينية حتى تطرحها للناس. كيف يمكن تبين حكم شرعي فرعي إلهي للناس وأنت لا تعرف الرواية من أين جاءت، من نقل الرواية، وهكذا أمور أخرى. لابد أن نطلع على الأمر. وثالثا، سقوط حرمة المقدمة المنحصرة إذ توقف عليها واجب أهم كإنقاذ الغريق عند كونه أجنبية. بالنهاية إذا أكو شيء الشارع المقدس منعنا، بعض الأوقات الضرورة تقتضي أن الشارع المقدس يرفع هذه المسألة ويعطينا اختيار، لأن المصلحة تقتضي هكذا، وشارع المقدس فعل هذا. من قالوا بعدم الحاجة إلى علم الرجال، الجواب الرابع هو صدور ذلك عن أئمتنا عليهم السلام بالنسبة إلى كثير من الرواة المجروحين بالاعتقاد والجوارح. ترى أن الإمام عليه السلام في مكان يمدح الراوي، قد أوجعني موت أبان، وفي موضع آخر يقول لعن الله أبي الخطاب. خب هذا أبي الخطاب كان راوي، كان زمان إمام الصادق، بلعنه الإمام الصادق بين هذا ليس بثقة، وبقوله قد أوجعني موت أبان وثقه الإمام. هذا وقعت، صدرت مثل هذه الأمور عن الإمام عليه السلام، وللكلام تتمة والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.